بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من مجالس العقيدة في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في هذا اليوم الاثنين 13 من شهر ذي القعدة عام 1432 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقفت بنا القراءة عند السؤال السادس من ترتيبات المؤلف رحمه الله تعالى، وقد تحدث في بداية أسئلته وفوائده ومسائله عن العبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وذكر أن ذلك هو أول ما أوجب الله عز وجل على العباد، مستدلا على ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سؤاله الخامس عنون له بقوله رحمه الله تعالى: متى يكون العمل عبادة؟ وأجاب على ذلك فقال: إذا أكمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب مع كمال الذل، أي لله سبحانه وتعالى. واستدل على المحبة بقول الله سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد ذكرنا في درس ماض أن العمل الذي يعمله العبد لله سبحانه وتعالى فإنه يتوفر فيه ثلاثة أمور: أولها المحبة لله سبحانه، وثانيها الخوف والخشية من الله جل وعلا، وثالثها الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. فأي عمل تعمله يا عبد الله من صلاة أو زكاة أو حج أو صدقة أو قراءة للقرآن أو ذكر للرحمن ونحو ذلك من أعمال الطاعات والقربات، فإنك تستحضر هذه الثلاثة الأمور: أن تعمل هذا العمل حبا لله جل وعلا، والمحب لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي قد امتلأ قلبه محبة لله سبحانه وتعالى يكون أقرب ما يكون إلى إخلاص الأعمال لله جل وعلا. يقول العلماء: قوة الحب لله سبحانه وتعالى تحصل بقطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب، وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد والتصبر في هذه الدار. وأمر آخر تحصل به قوة المحبة لله جل وعلا التي تثمر العمل الصالح المتعبد لله سبحانه وتعالى به، ذلك هو قوة معرفة العبد لله سبحانه. فإذا حصلت معرفة الله جل وعلا في قلب المؤمن أحب الله جل وعلا. ما الذي يجعل كثير من الناس اليوم يزهدون في الأعمال الصالحة يفرطون فيها؟ قلة علمهم بالله سبحانه، قلة علمهم بربنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا تعرف إلى خلقه بأسمائه وصفاته، وحث خلقه على تعلم الأسماء الحسنى والصفات العلى ليتعرفوا على الخالق جل وعلا، ليتعرفوا على عظمته، وليتعرفوا على رحمته، وليتعرفوا على قوته وعلى سعة علمه سبحانه وتعالى. ولهذا المتعلم بدين الله والمتأمل في أسماء الله جل وعلا وصفاته يورث عنده من محبة الله والخوف منه وخشيته والإقبال عليه ورجاء ما عنده ما لا يثمر عند غيره ممن لا عناية له بطلب العلم الشرعي. فقوة معرفة العبد لله سبحانه وتعالى تورث عنده المحبة لرب العالمين جل وعلا. أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن العمل الصالح ينقلب إلى عبادة مقبولة عند رب العالمين حينما يتمثل فيها العبد كمال الذل وكمال المحبة لله سبحانه. لما يجتمع عند الإنسان هذه الأمور يورث عنده بأمر من الله سبحانه يورث عنده أن يكون عمله خالصا لله وأن يكون عمله عبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمة الله عليه استطرد لبيان المحبة وما يتعلق بها وليرشد المتعلم إلى كيف يحقق هذا الأمر، كيف تعرف أنك فعلا تحب الله سبحانه وأن قلبك امتلأ بمحبة الله جل وعلا. لأنه كما ذكرنا العمل المؤمن يعبد الله سبحانه محبة لله ويعبد الله سبحانه وتعالى خوفا منه ورجاء لثوابه، يرجو رحمته ويخاف عذابه ويحب رب العالمين. الإنسان في هذه الدنيا إذا أحب الشيء أقبل عليه، أقبل عليه بكليته وأقبل عليه برغبة، وكان أداؤه لهذا العمل أقرب إلى الإتقان وأقرب إلى الكمال لأنه يحب هذا العمل. وهكذا المؤمن إذا أحب العمل الصالح يقبل عليه ويتذكره ولا ينساه. فيا عبد الله احرص على أن يكون عمله قائما على هذه الأركان الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ حافظ الحكمي قال في سؤاله السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ فكل منا يدعي محبة الله، لكن هذه المحبة لها علامة. قال رحمه الله: علامة ذلك أن يحب أي العبد ما يحبه الله تعالى، وأن يبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق أمر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. علامة محبتنا لله أن نحب ما يحبه الله. ربنا سبحانه يحب المتقين فنحن نحبهم، ويحب الصابرين ويحب أولياءه، ويحب العمل الصالح، يحب الصلاة والزكاة وفعل الطاعات. فيكون المؤمن على هذا الطريق، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله وما يسخطه الله سبحانه وتعالى من الأعمال السيئة والفواحش والكبائر وما حرم جل وعلا. ويقدم علامة هذه المحبة علامة هذا الأمر، لأنه قد يقول أنا أحب ما أحبه الله وأبغض ما أبغضه الله. علامة ذلك أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. تكون المحبة بالقلب وباللسان وبالجوارح، بقلبه اعتقادا وبلسانه نطقا وبجوارحه امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه. ومن محبة الله محبة أوليائه وموالاتهم، فيحب الصالحين ويحب أهل السنة ويبغض أعداء الله من المبتدعة والفاسقين والكافرين والمشركين، فيبغضهم لأن الله عز وجل يبغضهم، يبغضهم لأنهم أعداء الشريعة وأعداء السنة وأعداء الملة، فيبغض من يبغض هذا الدين ويوالي من يوالي هذا الدين. إذا تأملنا أمر الواقع اليوم نجد أن الناس عندهم خلط في هذا الجانب، الخلط في كون بعض الناس يحب السنة والإقبال عليها لكنه لا يغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه لا يغار يدل عليه أنه يبجل أهل البدع والضلال من علماء السوء وعلماء الضلالة، كما أنه لا يجد حرجا من إكرام الكافرين وتبجيلهم وتوقيرهم ومشاركتهم في ضلالاتهم وأعيادهم ومناسباتهم والسفر إلى بلادهم والاستئناس بهم. فهذا تناقض، هذا تناقض أن تكون توالي شرع الله وتوالي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنت لا تغضب من هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله وكذا من الذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا يفعل بعض الناس هذا الأمر؟ يفعلونه تحت غطاء سماحة الإسلام وسماحة الدين، والذي يجب على المسلم أن يعرفه وأن يفرق بينه وبين غيره أن سماحة الإسلام شيء وأن موالاة المؤمن وبغض الكافر شيء آخر. فالسماحة تقتضي منك أن تظهر الأخلاق الحسنة والفاضلة وأن لا تعتدي على أحد ولو كان كافرا، فإن الله عز وجل لا يحب المعتدين. لكن السماحة لا تقتضي أن تنزلهم منزلة المسلم المعتدل الصالح، لا تقتضي سماحة الإسلام أن تحبهم بقلبك وأن تفتن بأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم. سماحة الإسلام ليس منها أن تفضلهم على المسلمين، أن تفضلهم على الصالحين، أن تأنس بالجلوس معهم ومحادثتهم ومصادقتهم. فالسماحة الإسلامية تقتضي أن تحب أن تعتز بدينك وأن تعتز بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن لما يأتي في مجتمع خليط مع الكافرين أو مع الفاسقين فيطلب منه أن يشرب الخمر أو يجلس على مائدة خمر، فإن اعتزازه بدينه يمنعه من ذلك، فيصرح لهم بهذا الأمر وأن دينه يمنعه من هذا. إذا تعرض لمصافحة امرأة أجنبية لا تحل له فإنه يأبى ذلك محتجا بدينه ومعتزا بشرع نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إذا تساهل وقال نحن ما نريد أن نظهر للإسلام بصورة كذا وكذا فوقع في معصية الله جل وعلا فهذه الفتنة. فالواجب على المسلم أن يكون عنده تفريق بين ما يعرف بسماحة الدين في مخالطة الكافرين ومعاملتهم وبين العزة الإسلامية التي تقتضي أن يكون المؤمن معتزا بإيمانه ومعتزا بعلمه الذي تعلمه وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يجد المسلم الحرج من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ما يجد حرج من إظهار شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. المرأة تظهر حجابها وتعتز به، والرجل يعني يطلق لحيته ويقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتز بتلاوة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون عنده حرج بدون أن يكون عنده تردد. هذه علامة قوية على امتثال محبته، على امتثاله لأوامر الله واجتناب نواهيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن يصدع بالحق عند من عند كل أحد ولو كان الحق مرا بحسب الضوابط الشرعية التي أرادها منا ربنا سبحانه وتعالى. فهذا هو المسلم الذي علامة المحبة الحقيقية للأعمال الصالحة ولا يخجل منها. بعض الناس يذهب إلى بعض مراكز التسوق فيستحي أن يذهب في وقت الصلاة إلى الصلاة. كيف تستحي؟ وهذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى، والصلاة عبادة عظيمة فرضها الله سبحانه لا يخفى أمرها، لكنه يخجل يقول لو فعلت هذا لمزوني أو فعلوا كذا وكذا، هذا ضعف إيمان. ومن جهة أخرى ليس عنده محبة كاملة للأعمال الصالحة، ولهذا المحب للعمل الصالح يعمل العمل في السراء وفي الضراء ولا يخجل ولا يحتاج إلى رقيب لأنه محب. وأما المتهاون الذي ضعف عنده جانب المحبة فإنه لا يعمل إلا تحت تأثير الثوب وتحت تأثير الحياة، فإذا رفع عليه صوت الخوف والترهيب فإنه يقوم بالعمل، وإذا غض الطرف غض الطرف عنه وخلى بنفسه لربما انتهك محارم الله جل وعلا. حاله كحال العبد وحال العامل الذي يعمل عندك في مزرعتك أو في بيتك، إذا كان يحبك محبة صادقة فإنه سيقوم بعمله سواء كنت موجودا تراقبه أم لا. وأما إذا كان الأمر إنما يعمل خوفا منك فقط بلا محبة فإنه لن يعمل إلا تحت ناظرك. فيا أيها العبد، تمام محبتك لله أن تمتثل أوامره في السر والعلن، وأن تجتنب نواهيه في السر وفي العلن، أن تعادي أعداء الله وأن توالي أولياء الله جل وعلا. في سؤاله السابع رحمه الله تعالى يقول: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ في الحقيقة يعني هذا السؤال مهم جدا يتعلق بكيفية التعبد لله سبحانه وتعالى. الآن بعض الناس يريد أن يعمل الأعمال الصالحة ويريد أن يعمل ما يحبه الله ويرضاه، فتجده يقوم بأعمال لا يحبها الله وهو لا يدري أن الله لا يحبها، وإنما يعتقد أن ذلك في مرضاة الله وأن ذلك في طاعة الله وأن ذلك من رضوان الله. والسبب في ذلك أنه استقى تعاليمه من غير الكتاب والسنة، أو أنه فرط في تعلم العلم الشرعي. ولهذا المؤلف في سؤاله هذا يقول: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ وما هو السبيل، يعني ما هو السبيل في معرفة الشيء الصحيح الذي يحبه الله ويرضاه والشيء الذي يبغضه الله ويرضاه؟ فقال رحمه الله في جوابه: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي هذا الجواب فوائد: الفائدة الأولى فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحج على العباد، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف العمل الصالح بعقله فقط، لا نستطيع أن نحكم عقولنا ونتعرف على الأعمال الصالحة بعقولنا بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد للعقل السليم أن يرتبط بالنقل الصحيح الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل والعادات والتقاليد قد تقود الإنسان إلى أعمال يظنها صالحة وهي في الحقيقة ليست مما يرغب الله عز وجل فيها، كما ذكرنا في بعض محاضراتنا ونذكر دائما قصة النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فأخبر أزواجه بعبادته عليه الصلاة والسلام، العبادة الوسط المعتدلة، فكأنهم تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، سيصوم الدهر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، سيقوم الليل كاملا. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فهؤلاء رضوان الله عليهم أخطأوا وظنوا أن هذه الأعمال تقربهم إلى الله جل وعلا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أوضح للناس سنته، فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الفائدة العظيمة بعد إقامة الحجة بإرسال الرسل وإنذار الكتب أن الدين والشرع نأخذه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين والشرع يؤخذ من الكتاب والسنة. اليوم مثلا الناس في باب العزاء، في باب العزاء ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ يأتون بالخيم الكبيرة ويدفعون عليها المبالغ العظيمة من أجل أن يستقبلوا الناس للعزاء. لماذا يفعلون ذلك؟ يظنون أن هذا من شرع الله وأن هذا يقربهم إلى الله، والحقيقة أنه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من التكلف الذي لم يكن عليه نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم، ومن الغلو والإسراع. فليس في العزاء مثل هذا التكلف، ولم يعرف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من بعد. المقصود أن هناك أعمال في المجتمع الناس يتقربون بها إلى الله، يظنونها أعمال صالحة يؤجرون عليها عند الله، وهم في الحقيقة يأثمون لأنهم خالفوا دين الله. ما هي طريق أو ما هو طريق السلامة؟ أنه لا يعمل العبد عملا إلا بعد عرضه على ميزان الكتاب والسنة. ولهذا المؤلف رحمه الله ختم جوابه بآية عظيمة، وهي قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كونك تحب العمل الصالح وكونك تحب الله ورسوله لا يكفي في أن تعمل أي عمل تظنه يقربك إلى الله، بل هذه المحبة لابد أن تقودك إلى أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لست بالخيار أن تختار من الأعمال ما تشاء وأن تدع منها ما تشاء، بل أنت مكلف بأن تسير على خطى نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية ذكر كلمة جميلة، هذه الكلمة مفادها ومعناها أن الله سبحانه وتعالى قد أوضح وبين أن باب الجنة، أن أول من يقع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الطرق إلى الجنة قد أغلقت جميعا إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. لم يبق للناس اليوم طريق يوصل إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فمن سلك طريقه واهتدى بهديه واتبع سنته وصل، ومن خالف ذلك فإنه قد خالف وابتعد عن الطريق الصحيح الموصل إلى جنات النعيم. فلا طريق موصل إلى جنات النعيم إلا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح ينبه العلماء أنه لابد أن يكون اتباعا شاملا، اتباع في جميع النواحي، تتبعه في صفة العمل، هذا العمل الذي أنت تعمله ما هي الصفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتتبعه أيضا في صفة في زمان العمل، ما هو الزمان الذي حدده الشارع، وتتبعه أيضا في مكان العمل، ما هو المكان الذي حدده الشارع لذلك، والصيغة والعدد كيفية. فتنظر إلى العمل الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لتعمله من جميع النواحي موافقة للسنة. مثال ذلك الله النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نسبح عقب كل صلاة 33، إذن تسبح فتقول سبحان الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، أما إذا قلت سبحان الله العظيم وبحمده نقول لك لا، خالفت النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسبيح 33، فتعقل التسبيح بيمينك تقول سبحان الله كما تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا القول عقب الصلاة بعد الصلاة المفروضة، ويكون العدد 33، ويكون في المكان والزمان الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قام وخرج من المسجد انتهى وقت، وإذا زاد عن 33 نقول له خالف السنة، السنة أن تكون بهذا العدد. فالمقصود أن العمل الصالح يتقيد به الإنسان بالسنة حتى لو لم تظهر له الحكمة. إنسان يقول لماذا أنا أجعلها 33، سأجعلها 40، نقول هذا مخالف للسنة، النبي عليه الصلاة والسلام جعلها 33. فالمقصود أن العمل الصالح لابد أن يؤتى به وفق شرع الله ووفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف نبه على هذا الأمر في سؤاله الثامن مبينا ومحققا هذا الأمر، فقال كم شروط العبادة، ثم أجاب على ذلك فقال 3: الأول صدق العزيمة، الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، وسيأتي أيضا تفسيره لذلك. قال والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها أي في قبول العبادة. الشرط الأول شرط في وجود العبادة، العبادة ما توجد إلا إذا صدق العزيمة، العزيمة النية، فهو إذا كانت نيته صادقة سيوجد العمل، إذا كانت نيته صادقة سيوجد العمل. إنسان يريد أن يحج ولكن ما عنده عزيمة صادقة، كلما جاء وقت الحج أخر، كلما جاء وقت الحج أخر، إذا هذا ليس عنده عزيمة صادقة ولذلك لم يوجد منه الحج. إنسان لو عنده عزيمة صادقة وهو يريد الحج أو يريد العمرة أو يريد إخراج الزكاة أو يريد مثلا زيارة والديه أو يريد زيارة صديقه، ما يتأخر سيوجد العمل لا محالة. إذا صدق في عزيمته وصدق في حب في ادعائه لمحبة هذا الأمر فإنه سيسعى في إيجاده. فإذا وجد هذا العمل لا بد أن يكون فيه شرطان: إخلاص النية وموافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. قال رحمه الله ما هو صدق العزيمة؟ قال هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. ثم ذكر قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنسان يقول أنا سأفعل كذا، أنا سأحج، أنا سأعتمر، أنا سأزور والدي، أنا سأزور صديقي، أنا سأطلب العلم، أنا سأحفظ القرآن، أنا سأحفظ الأربعين النووية، لكن لما يكون عنده كسل وعزيمته التي يدعيها ويظهرها بلسانه غير صادقة تجده أحواله وكلامه مجرد أماني، مجرد أماني فقط. فمنذ أن عرفت فلانا أو عرفت فلانة وهو يدعي أو وهي تدعي أنه سيحفظ القرآن وسيحفظ وسيبدأ وسيقرأ جزء عمه وسيحفظ البقرة أو سيحفظ الكهف، وتمر الأيام ولا يوجد منه ذلك العمل، سبب ذلك ضعف العزيمة وسبب ذلك الكسل والتواني. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله من الكسل، يستعيذ بالله من الكسل. فمن أذكار الصباح والمساء أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الكسل. فالاستعاذة بالله جل وعلا من ذلك، إذا أعيذ العبد من الكسل وجدت منه الأعمال طيبة المباركة، وكل من اجتهد وبذل الجهد يصل إلى مراده ويصل إلى ما يريد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، هذه نزلت عتاب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قالوا بعض الأقوال وقالوا بعض كلاما يدل على ذلك، نزل عتاب الله لهم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والله سبحانه وتعالى بين في وصف أهل الكتاب أنهم يفعلون أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالعاقل المتأمل صاحب اللب السليم صاحب العقل الصحيح لا يتكلم أكثر مما يعمل، بل يكون عمله عنوان ونبراس لحياته، وعمله يصدق به قوله ويصدق قوله. وقد قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني الإنسان يتعلم ليعمل، يتعلم ليعمل العمل الصالح، لا يتعلم ليقال عالم، لا يتعلم من أجل أن يقضي وقت فراغه فحسب، بل يتعلم لينور الله قلبه وفؤاده وتتغير حياته، فتتغير حياته إلى الأفضل وإلى الأحسن، يزداد في حفظ القرآن وفي تعلم سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا بالنسبة لما يتعلق بصدق العزيمة. قال المؤلف في سؤاله العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ ثم أجاب فقال: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، أن يريد بأعماله كلها وجه الله، أعماله الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والكلمة الطيبة، والباطنة كالخوف والخشية والرجاء والمحبة، كل ذلك يريد به وجه الله سبحانه، لا يعمل من أجل أن يقال. قال الله تعالى، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل من طريق الباطل إلى طريق الحق، الذي يسير على طريق الحق يقال له حنيف، يعني سائر على طريق الملة الحنيفية السمحة. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابن كثير رحمه الله ذكر عن بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت مدحا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأن الله عز وجل امتدحه في أنه يؤدي الصدقة لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه. ثم رجح ابن كثير أنها آية عامة، قال: ومع القول بعمومها فإن أبا بكر الصديق من أوائل من يدخل تحت لواء هذه الآية أو بهذا المعنى. وقال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا بيان من الله سبحانه لحال العباد الصالحين الذين امتدحهم سبحانه بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم الله جل وعلا أخبر بأن حالهم أنهم يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى كان بعض السلف يكره المدح حين عمله العمل الصالح، فإذا تصدق يكره أن يقول له الناس أحسنت، أو أن يقال له جزاك الله خيرا، أو أن يدعى له، وكان من دعا له يرد عليه بدعاء حتى يبقى أجره عند الله سبحانه. وقال ربنا جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالله سبحانه وتعالى ذكر فريقين من الناس: فريق يريد الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة فإن جزاءه عند الله عظيم، نزد له في حرثه، يعني يأتي العمل مضاعف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، حتى يأتي يوم القيامة وهي كالجبل العظيم. إذن من عمل صالح، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها كان له الجزاء العظيم عند الله. ثم قال سبحانه: ومن كان يريد حرث الدنيا، الذي يريد الدنيا بعمله، قال الله: نؤته منها، يعني سينال منها بعض الشيء، وما له في الآخرة من نصيب فهو محروم. وهنا سؤال: هل كل من أراد الدنيا يؤتى شيئا منها؟ لا، ليس جميعا. هذه الآية تفيد أن من أراد حرث الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطيه منها، لكن من الناس من يريد الدنيا وأيضا يحرم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله جل وعلا في آية الإسراء: من كان يريد الدنيا ومن أرى من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ففي قوله سبحانه وتعالى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بيان أنه ليس كل من أراد الدنيا يناله، بل من أراد الله سبحانه ومن شاء الله سبحانه وتعالى له أن يحصل منها شيء حصل، وأما أصحاب الآخرة فإنهم ينالون فيها الثواب الحق. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية التي في الإسراء مع آية الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، تدل على أن الذي يريد بعمله الدنيا قد يناله وقد لا يناله، وهذا واقع. كم من الناس من يكد من أجل الدنيا وفي النهاية لا يحصل على شيء، ويأتي يوم القيامة وهو من الخاسرين عياذا بالله من ذلك. وفي حديث الثلاثة النفر الذين هم أول من تسعر بهم النار، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم قارئ القرآن، الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، فيقول الله عز وجل له: قد قيل أنت قارئ، ثم يؤمر به إلى النار. يعني هذا نال حظا من الدنيا. وكذلك المتصدق يقال له: إنما تصدقت ليقال جواد، فقد قيل نال نصيبه من الدنيا. المجاهد الذي جاهد في سبيل الله جاهد ليقال شجاع، يقال له: قد قيل، يعني قد قيل عنك أنك شجاع، لكنه قتل، ذهب قاتل على أمل أن يرجع فيسمع الناس وهم يقولون عنه أنه شجاع وأنه مقدام، ولكنه قتل. فلا هو الذي عاش، ولا هو الذي نال الغنيمة، ولا هو الذي سمع امتداح الناس له، ولا هو الذي سلم يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن فليحذر. إذن من أراد أن ينال الدنيا فعليه بالآخرة، ومن أراد الآخرة فعليه بالآخرة. فمعنى ذلك أن الذي يسعى للآخرة هو الرابح الحقيقي في الدنيا والآخرة، الرابح. لكن الذي يسلك طريق الدنيا ويبغي الدنيا قد ينالها وقد لا ينالها، كما هو ظاهر من هاتين الآيتين: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، قال الله، لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذا هو الصدق العظيم، وهو مؤمن، هذا يجمع بين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن إخلاص النية أمر مطلوب، فلا يقبل الله عز وجل عملا إلا إذا كان خالصا صوابا. ولهذا قال المؤلف عقب ذلك: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ فقال في جوابه: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المؤلف في هذه الآيات ينبه على أمرين مهمين. الأمر الأول أن الكافر لا يقبل منه دين إلا الإسلام، ما يقبل منه دين إلا الإسلام. اليوم الناس تجد بعض المثقفين وبعض الدكاترة وبعض أصحاب الشهادة العليا ومن يظن بهم أنهم على علم، تجده يقول يهود النصارى ليسوا كافرين، وهؤلاء أصحاب ديانات سماوية، الله جل وعلا لا يقبل من أحد إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، الإسلام. والحنيفية كما ذكرنا أن الحنيف هو المسلم، الحنيف هو المسلم المستقيم على الحق. يقول علماء: الحنيف هو الذي مال عن الأديان الباطلة إلى دين الحق وإلى دين الهدى. ولهذا قال الله سبحانه عن إبراهيم: قل إنني هداني ربي إلى دين إلى قل إنني هداني ربي إلى قال سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بذلك: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، طريق واحد، هذا الصراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود مشركون، النصارى مشركون، سائر الديانات والملل واقعون في الشرك والكفر بالله سبحانه، لكن المسلم المتبع لإبراهيم هو على الحنيفية السمحة. إذن هذا الأمر الأول الذي نبه عليه المؤلف في هذه الآيات، أن الكافر لا يقبل منه إلا الإسلام. المؤلف في آخر هذه الآيات ختم بهذه الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه من فوائدها أن المسلم لا يقبل منه إلا شرع الله، الذي دان بالإسلام ورضي الإسلام دينا لا يقبل منه من العمل إلا ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتحقق عند الإنسان الشروط الثلاثة: صدق العزيمة وإخلاص العمل، إخلاص النية وموافقة شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثة الأمور إذا حققها الإنسان حصل منه العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. إذن هذا أساس هذه الأمور، هذه الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها من أجل أن يبين أن العبادة أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه، وأن معنى العبادة هو التوحيد، وأن التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى تحصل عند الإنسان إذا امتلأ قلبه محبة لله وذلا وانكسارا وخوفا ورجاء له سبحانه وتعالى. وأن العمل الصالح لا يقال عنه صالح، والعبادة لا تسمى عبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. وأن طريق العمل الصالح يقوم على صدق العزيمة والإصرار والسعي، كما قال الله سبحانه: وسعى لها سعيها، أي اجتهد. ولهذا في سورة الليل الله سبحانه وتعالى يقول: الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني مختلف. ثم قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن الذي ييسر الله عز وجل طريق الهداية هو إنسان سعى لتحصيل العمل الصالح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بالجنة وبوعد الله سبحانه، فعند إصرار وصدق عزيمة على أن يأتي بالعمل الصالح. وأما الآخر قال الله سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، عياذا بالله من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ونقف عند السؤال 12، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.